بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالدرس نبص على المباشر وفي الوقت نفسه يسجل التسجيل النقي من مصطفى، لمن أراد أرسلناه إليه. إحنا ذكرنا أشياء كثيرة جدا، ذكرنا المندل والوسوسة، وذكرنا قراءة الفنجان والسحر واللبس والمس، كل هذه الأشياء. الخلاصة، لابد الإنسان أن يتحصن، يعني يكون عنده حصن، لأن كلنا معرضون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سحر، فلا شك أننا نحن ممكن نتعرض أكثر من أي أحد آخر، فلا بد من تحصين نفسنا. وخصوصا أن الله عز وجل وصف الشيطان الإنس والشيطان الجن، قال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنحن محاطون بشياطين إنس وشياطين جن، فالواجب على الإنسان أنه يتحصن، لا سيما من الوسواس. والمفسرون رحمهم الله بيّنوا أن الخطر الأعظم على الإنسان هو في إغواء الشيطان له، لأن لو ما في إغواء الشيطان كان كل الناس يصيرون مهتدين، كل الناس يصيرون مهتدين، لكن هو يغويهم، فمنهم من يستجيب له ومنهم من يحفظه الله ويكون من العباد المخلصين. فالخطر الأعظم على الإنسان هو في إغواء الشيطان له، من أول خلقه إلى أن يلفظ أنفاسه، من يوم ما تولد إلى أن تلفظ آخر نفس. والشيطان لا يترك ابن آدم أبدا، شيطان الإنس وشياطين الجن كذلك. وهذا الإغواء، وأنا الآن الكلام الذي سأتي به الآن منقول كله من ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، لكن لخصته، لكن هو من كلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء. فالهدف الذي يعني تتجه اليه سهام الوسوسه القلب. الشيطان اهم شيء يوصل لقلبك، لانه في المعارك بين الناس اذا استطعت ان توصل الى القلب، قلب الجيش، انتصرت، اللي هو القياده العامه اللي موجوده في قلب الجيش. فقيادة الإنسان في قلب، القلب هو ملك الجوارح، القلب هو ملك الجوارح، ولكن هذا القلب حواليه حصون ومنافذ، العين والأذن والشم واللمس وأشياء كثيرة جدا، هذه كلها منافذ إلى القلب. فيجب أن يكون المنافذ كلها عليها حراسات مشددة، لابد. فالقلب هو ملك الجوارح، وهو المضغة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الهدف الأساسي هو تحصين القلب. فالقلب للمؤمن بمنزلة الحصن الذي يفر إليه، يأوي إليه عند الملمات والشدائد، والعدو يطلبه، يطلب ماذا؟ يطلب القلب، رابضا من حوله، يتحين فرصة أو ثغرة ينفذ منها إلى القلب، فيحاول في عينيك، يحاول في عينيك يغريك بالنظر إلى امرأة لا تحل لك، إلى زينة الحياة الدنيا، يحاول مع أذنيك تسمع غيبة ونميمة وأغاني وموسيقى، شر وسباب وزور. المهم يحاول في كل منفذ لكي في النهاية يصل إلى القلب. فالعدو يتحين فرصة سانحة للولوج إلى القلب من موضع ظلمة، يعني من ثغرة، من ضعف. والحصن له حراس، فإذا غفل حراس الحصن، خصوصا إذا تركوا أماكنهم، هجم العدو. وهذا حدث حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان معه الرماة في جبل أحد، والرماة لما تركوا أماكنهم استطاع العدو أن يهجم على جيش المسلمين وأن يحقق هزيمة للمسلمين، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يقتل صلوات الله وسلامه عليه وجرح. فالثغرات، الشيطان يبحث عن هذه الثغرات. أنا قلت لك تلخيص لكلام ابن القيم رحمه الله. طيب، فإذا لم يغيروا الحراس مواقعهم، أرسل الشيطان جنده بالوسوسة، يتحسسون غفلة من الحراس، فإذا غفل الحارس ولجوا الحصن وبنوا فيه مساكن، وهي سرعان ما تتهاوى بمعاول الحراس الذين يهدمونها بشدة وبأس. يعني أحيانا يحصل لك لحظات ضعف، ودنك تسمع غيبة، تسمع موسيقى، تسمع سبابا، تسمع تمثيلا اللي هو الكذب لغو. أحيانا العين الحرس يغفل وتنظر إلى ما لا يحله الله عز وجل، تشم عطر امرأة مثلا لا تحل لك، تأكل طعاما بلسانك وأسنانك وهو طعام لا يحل لك. فهذه غفلة، هذه غفلة، ولكن يهجم منها جنود إبليس، ولكن ممكن تراجعهم بسهولة. الإنسان يستغفر الله عز وجل، يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فيطرد هؤلاء مرة أخرى. والصراع والحرب سجال ما بين القلب وحراسه وبين إبليس وجنوده على طول. فإذا فتر الحراس مرة أخرى، يعني إذا ضعفوا مرة أخرى، أقبل جند العدو المتربصين وهم لا يفترون. الشيطان لا يستريح أبدا، ومع كل الشياطين لا يستريحون أبدا. وهو دائما يلقي الوسوسة في قلب ابن آدم، دائما باستمرار، لا يترك لحظة عن الوسوسة، لا يترك لحظة عن الوسوسة أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشيطان أنه جاسم على قلب ابن آدم، فإذا غفل الإنسان التقم الشيطان قلبه والعياذ بالله. طيب، ولكن العدو ليهاجمك بينوع في وسائل الهجمات وفي صور الهجوم عليك وصور الغزو عليك. فربما أغرى الحارس اللي عنده حصن القلب فصار لحين من جنده، يعني صار فترة من جند إبليس. القلب مال والعياذ بالله، النفس غوت القلب، ومال القلب مع الهوى والعياذ بالله. فيغالب الهوى ويحسن له المعصية، وربما أوصله إلى اليأس من رحمة الله عز وجل أو اليقين بالهلاك. فإذا شعر الإنسان باليأس أو أيقن بالهلاك لم يبالي بأي ذنب. وده حدث لحظة للرجل الذي سأل الراهب: قتلتم 99 نفسا، فهل لي من تبقى؟ قال: لا. قتله هو كمان، وكان ممكن يعني يقتل أكثر، لأنه هنا هذا الفتوى السيئة أشعرته بالإيه؟ أو باليقين من الهلاك، أو باليقين من الهلاك. فربما القلب لما يوسوس إليه يميل إلى باطل، يميل إلى باطل، بل التاريخ مليء بأناس مالوا إلى الباطل ويميل إلى الشر والعياذ بالله. وهذا حال الإنسان مع كيد الشيطان وجنده، صراع مستمر، حرب مشتعلة دائما. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هو أعلن العداوة من أول آدم عليه السلام، أعلنها لغاية يوم الدين، ويجب إن إحنا نستعد لغاية يوم الدين. فالمعركة منصورة، وهو لن يتراجع، إبليس لن يتراجع أبدا، ولن يتوب أبدا، لن يتوب أبدا، بل سيظل هكذا يفسد في العالمين. فعلى المؤمن الحصيف أن يدرك شدة عداوة الشيطان، ولا يغتر بقول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيف. لأن كيد الشيطان كان ضعيف، هذه ليست مطلقة، هذه مقيدة. كيد الشيطان ضعيف على ما، على ذوي القلوب السليمة الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، على العباد المخلصين، على المرسلين. لكن هل الشيطان صحيح لا لم يستطع أن ينال من يوسف عليه السلام، ولم يستطع أن ينال من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ومن عباد مخلصين كعمر رضي الله عنه، لكن باقي الناس هل نال أم لم ينال؟ ومشهود له في كل لحظة أنه ينال من ملايين العالم، ملايين العالم. فكيد الشيطان ضعيف على المخلصين، هذه مقيدة وليست إيه؟ ليست مطلقة. فالواجب على الإنسان في هذه العداوة أن يكون متبصرا ومدركا لمداخل قلبه. هو الشيطان يريد قلب، فأنت عندك مداخل حاول تسدها عليه، لو لم تسدها عليه لازم يدخل، لازم يدخل، لازم الله. فمعرفة القلب، ابن القيم يقول: معرفة القلب وحقيقة أوصافه هو أصل الدين، وأساس معرفة طريق الوصول إلى رضا رب العالمين. ومن سنن الله سبحانه في خلقه أن جعل ترتيب الأسباب على المسببات، لازم أسباب مع مسببات، لابد. فأنت عطشان مثلا، لا ينفع تصلح تقعد تدعو تدعو، لابد تدعو وتشرب، لابد تأتي بماء وتشرب. أما أنك عطشان تدعو فقط لن ترتوي من العطش. وإن كنت جائعا وعندك الطعام وظلت تدعو ولا تأكل ستظل جائع. فلا بد من اسباب مع مسببات، لا بد منها. من بديع صنعه تعالى ان جعل القلب مستعدا باصل فطرته لقبول الخواطر واللمات، يعني القلب اي خواطر ترد عليه بيستوعبها، سواء الخواطر حسنه او خواطر سيئه. يجي له خاطر يتصدق، خاطر يقرا، خاطر يحفظ، خاطر ينصح، خاطر ينجد نجده لمسلم اخيه، خاطر انه يرتكب معصيه، انه يعني يتابع امراه واشياء من هذا القبيل. القلب قابل للخواطر واللمات، ولو تواردت عليه الخواطر من كل حيب وصوب، ولكن القلب مع هذا يمحص ويقلب هذه الخواطر، وقد يتقلب معها، يتقلب الى خير او يتقلب الى شر، والعياذ بالله. ما يتقلب الى خير هذه وظيفته وهذا مكانه الحقيقي، يتقلب الى شر هنا ينقلب، يصير كالفوز المبخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يرغب القلب في هذه الخواطر وقد يصد عنها تبعا لتأثره بهوى النفس، والنفس لا شك انها دائما في هوى، دائما في هوى، لان زين للناس، يعني زين للنفوس حب الشهوات، زين للنفوس هذه الشهوات وهذا الحب والعياذ بالله. لكن القلب ينبغي ان يعصي النفس، لان النفس هي اصلا اماره بالسوء، فالقلب لما يصارعها والقلب يقوى بيحولها من اماره بالسوء الى لوام، ثم اذا اشتدت قوه القلب يحولها من لوام الى مطمئن، لكن هي في الاصل ايه؟ اماره بالسوء دائما مع كل الناس والعياذ بالله. فاذا تاثر القلب بهوى النفس واطمأن اليها ضاع والعياذ بالله، لكن لو اطمأن بذكر ربي عز وجل فهنا يستطيع مقاومه النفس والانتصار عليها. ففي القلب تكمن مجاميع الطبائع من محبه او بغض، كل هذا مكانه القلب، الحب والبغض، ومن شهوه او غضب او خصله حلم او كبر او تواضع او زهد او حرص. فإن رجح القلب طبع الهوى بسبب هذا الوسواس والعياذ بالله من الشيطان، تسلط الهوى على القلب، إنه القلب هو اللي أطاع، فيتبع هنا إيه؟ هواه، فيتبع هواه والعياذ بالله، فينقلب إليه. ولو اتبع شهوة الغضب مثلا، الغضب أحيانا يتسلط على القلب ويتسلط عليه الشهوة في الغضب فيقتل، يقتل أو يجرح أو يفعل أشياء يندم عليها بعد ذلك ندما عظيما جدا. فهذا موجود في الطبائع، والقلب بهذا الاعتبار هو أشرف الأعضاء وأكثرها خطرا، لأن كل الخواطر تصب فيه، كل الخواطر تصب فيه ويمحصها فيه. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فاحذر على القلب من هذا التقلب. والله عز وجل خص القلب وجعله محلا للتعقل والتبصر، لأن العقل مكانه القلب، العقل ليس مكانه في الدماغ، وإنما العقل مكانه في القلب. أما التي في الدماغ هذه مراكز تتلقى إشارات من القلب، تتلقى إشارات من العقل الذي هو في القلب. فمركز السمع ومركز التفكير ومركز البصر وهذه المراكز كلها تتلقى إشارات من العقل الموجود في القلب. فالله جل جعل القلب محلا للتعقل، وجعل الجوارح مسخرة للقلب. هو الإيد لا تتحرك إلا القلب حركت، والعين لا تتحرك، كل الجوارح القلب هو الملك، ولا يعصى أبدا، لا توجد جارحة تعصي القلب سواء في طاعة أو في معصية، لا يوجد أبدا، تعمل بأمره. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، أو فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالأذن تسمع والقلب يرد أو يقبل، والعين ترى والقلب يرد أو يقبل، وهكذا. فالقلب هو المناط الأساسي لكل شيء، وتعمى القلوب التي إذا عميت القلوب التي في الصدور استجابت لأهواء العين والأذن وكل شيء. ومن تسارعت على قلبه الوساوس فلم يرجح عليها طبائع الخير الكامنة في نفسه، يتسلط عليه الشياطين من إنس وجن. يبقى الأول في خواطر الشيطان يبعثها يرسلها، وبعدين خواطر القلب يميل للخواطر، اول ما يميل للخواطر اللي يبقى سهل الهجوم عليه، يجي الهجوم من الشياطين انس والجن مباشره. لذا تجد اصحاب المعاصي يطوروا المعاصي، كل ماذا يخترعوا معاصي زائده والعياذ بالله. وشياطين تدخل إلى القلب في حالة الضعف هذه، يتلاعبون به تلاعب الصبية بالكرة وتقلبه كيف يشاء. لكن القلب لو جاهد نفسه وانصرف القلب عن شهواته، ولا يمكن ذلك إلا بحسن الاستعاذة بالله عز وجل من شر ما يوسوس به الجن والإنس، وذكر القلب ربه عز وجل، يكون القلب حصنا حصينا. خلاص، الله بذكر الله تتم التحصين والمجاهدة، ويصير القلب سراجا مستنيرا، ويغلب نور القلب عندئذ وساوس الشياطين، ولا يلتفت إلى طبائع السوء التي تؤزه إليها نفسه. وهذا كله كلام ابن القيم. ولتحقق ذلك كان لابد من معرفة أمور ثلاثة هي غاية المعرفة. الأول اليقين التام بوضوح عداوة شياطين الإنس والجن وتضافرهم مع الأخلاق السيئة المركبة في النفس. أول شيء تتيقن إن الشيطان عدو. أنت تقول أنت تظن إن الناس فعلا معادية الشيطان وواخدة يقين إن هو عدو، ده في ناس بيعبدوه. ده وصلت الأمر إلى عبادة الشيطان، عبادة الشيطان نفسه، إبليس نفسه عبادة، وغير عبادة الشيطان. لو طبعا عبادة الشيطان دي مصلحة شيء، وطاعة الشيطان شيء، ومع إن الطاعة سماها الله عبادة. ألا تعبدوا الشيطان يعني ألا تطيعوا الشيطان، ليس فقط أن نعبده ونسجد له فقط، ولكن ألا تطيعوا الشيطان. فمعظم الناس يطيعونه رغم إنه إذا قلت لهم من العدو قلت لهم الشيطان، هو متبعي. يعني جميع السحرة في العالم هؤلاء يعبدون الشيطان أو لا يعبدونه، يعني يطيعونه ولا لا. طيب جميع الممثلين والمغنين والراقصين والراقصات وشارب الخمر ولاعب الميسر، كل أصحاب الجهر بجميع المعاصي الموجودة في العالم يعبدوه ولا لا يعبدوه؟ الصوفية كلها تبع الشيطان، الصوفية كلها تبع الشيطان. ولذا أنت الأحوال الآن في العالم الإسلامي أحوال محزنة، أحوال محزنة جدا. وهذه أشد مرحلة أهل السنة فيها في وضع صعب جدا في العالم كله، أهل السنة، لأن التيارات الآن هي التيارات العلمانية ومتعاون مع التيارات الصوفية وتيارات الخوارج، وهؤلاء كلهم أقرب للأجهزة التي تقود الدولة من التيار الذي يسمى نفسه التيار السلفي. التيار السلفي الآن مرفوض على كل المستوى، كل المستوى، التيار المقبول والتيار الصوفي والتيار العلماني والتيار الذي يتعامل بالتقية. ولذا أنت لو سألتهم هل برهاني أقرأ، نعم برهاني ممتاز وبيحض على طاعة الدولة وبيسعى يستخدم التقية، ولكن هو المطلوب والمراد. فالتيار الذي يسمي نفسه التيار السلفي الذي يسمى في المصطلحات الأمنية وغيرها المدخلي، هو تيار مرفوض تماما، مرفوض تماما، لأنه هو تيار لا يتعاون في شيء ويؤدي إلى تأثير الدولة وتراجع للوراء. فإذا قيل له هل إذا دخل الرئيس انتخابات تؤيده؟ طيب إذا الدولة أجرت الديمقراطيات انتخابية ديمقراطية، هل ستكونون مع أي حزب فيها؟ فأنت ما فائدتك؟ ما في شيخ سيد بتاع كفر الشيخ قبل بيتكلم، اقول له انتوا فايدتكم، انتوا فايدتكم ايه في هذا البلد؟ ما فائدتكم في هذا البلد؟ لا ندعو الخروج، قال له في حد يدعو الخروج؟ في حد النهارده حد يجرؤ يدعو الخروج؟ حد يتجرأ يدعو الخروج الان؟ خروج ايه؟ لا انت لا تصلح المجتمع، انت تفسد المجتمع في نظرك، انت تفسده. المجتمع قائم على نظام ديمقراطي وعلى تبادل السلطه وعلى الحريه، انت ضد كل هذا. المجتمعات قائمه على دساتير، انت ضد الدستور. انت مع ايه تقول لي؟ استقرار؟ ما انت لست مع اي استقرار، انت عايش في مجتمع صحراوي في مخيلتك بعيده عن الواقع تماما. تمام، اي نعم تمام. ثم انت بتصد عن اولياء الله الصالحين كالبدوي والدستور. انت فعلا هكذا، هو صورتك انك فعلا بتصد عن كل العوامل التي تؤدي إلى تقدم الدولة. لكن الدولة تسكت عنك باعتبار راجل لا ليس منك أذية، بل أنت متخلف ولكن ليس منك أذية. المهم، هل فعلا سؤالي اللي هو من العنصر الأول اليقين بعداوة الشيطان، هل هذا اليقين فعلا موجود حقيقة؟ أبدا، الناس تطيعه وكل عاصي حتى لو كان سلفي يرتكب معصية، عند ارتكاب المعصية هو اتخذ الشيطان عدوا، أنا اتخذ الشيطان وليا في حال ارتكاب المعصية. ولذا لا يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو، لأنه هنا أطاع الشيطان، ولا يسرق سرقة وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يسرق، لأنه هنا في هذه اللحظات لم نقل خرج من دائرة الإسلام، لم نكسره جماعة، وإنما نقول هو عند ارتكاب المعصية هو مطيع للشيطان، لأن كل المعاصي هذه طاعة للشيطان، والناس كلها تعصي في حال معصيتهم هم أتباع للشيطان، في حال المعصية هم أتباع للشيطان. فلا بد إذن من اليقين بعداوة شياطين الإنس والجن، وإن الشياطين الإنس والجن كيف يتعامل مع ابن آدم؟ بيتعامل مع مركبات النقص الموجودة في نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء فهو بيتعامل معها، يعني له حلف مع في كل واحد، في حلف في الجهة التحالف، في ثغرة موجودة، ولا يستطيع سد الثغرة هذه إلا بمجاهدة عظيمة جدا. لكن هل إنسان سلم من وجود هذه الثغرة؟ هل هناك من هو سلم إلا ظهور سليم اللي هم المعصومون؟ لكن هل سلم أحد من وجود هذه الثغرة؟ لا لا. فهذه الأولى، العنصر الأول اليقين بعداوة شياطين الإنس والجن لابن آدم، ولكن نوقن أيضا أن الشياطين هذه متضافرة متعاونة مع الأخلاق السيئة التي في النفس، التي في النفس الأمارة بالسوء. الأمر الثاني معرفة حقيقة الوسوسة، وإن الوسوسة مجرد خواطر تعرض على القلب، إن قبلها تحركت الإرادة بالرغبة في الفعل، ثم صارت الرغبة عزما، ثم صار العزم نية، ثم تحركت الأعضاء بالفعل. وإلا مثلا امرأة شبه عري، الخاطر انظر المقاومة، لا استسلام للخاطر، تعزم على النظر، تنوي النظر، تنظر تنظر. فخواطر ترد على القلوب وتتطور المسألة إلى هذا، وهذا مشاهد. ولأن الله جل بين انه لا تتبع خطوات الشيطان، لا يمكن للشيطان يامرك بالشرك مباشره، هذا لا يمكن، وانما هو يامرك دائما بخطوات معينه تفعلها وتسويغات معينه تفعلها والعياذ بالله. والاعضاء جنود مجنده تخدم القلب، القلب خطر له، والقلب عزم، والقلب نوى، حرك الاعضاء، ما هو الاعضاء لا يمكن تعصي القلب، لا يمكن الا اذا كانت عاجزه. يعني انسان عايز يزني مثلا، يريد ان يزني وهو كبير ولا يحدث في العضو انتصاب، فهنا هو يامر العضو والعضو لا يستجيب، ليس معصيه للقلب انما عدم قدره، عدم قدره. فاحيانا القلب يريد شيء شر والعياذ بالله، والعضو الاعضاء لا تطاوع القلب بسبب ضعفها عليه، اقتل وهو لا يستطيع ان يقتل مثلا والعياذ بالله. والقلب يتقلب إما إلى خير وإما إلى سوء، لكن هو الذي يقرر، القرار كله في القلب، القرار كله في القلب. والأعضاء تتحرك، وهذه الأعضاء تحاسب يوم القيامة أيضا، وتعذب على ما فعلته، لأن العذاب عليها وعلى القلب. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، ما الذي يذوق؟ القلب يذوق العذاب، والأعضاء تذوق العذاب، والعياذ بالله. هذه الثانية. الأمر الثالث أن مبدأ التحصين للقلب يكون ابتداء وانتهاء باللجوء إليه. مهما حاولت أنت ضعيف، لن تكون قويا إلا بالله، لا يمكن أن تكون قويا إلا بالله عز وجل. استجير به، استجير بعظمته سبحانه وبعزته، لأنه لا طاقة للإنسان بكيد الشيطان الذي هو ذكره الله بالنكاد الثاني كان. ولكن قلنا أنه ضعيف على من؟ المخلصين فقط، أما ضعيف فين والعالم كله خاضع للشيطان. فالحقيقة أنه سيكون كيد الشيطان ضعيفا إذا التجأت واستعذت حقيقة، أما إذا لم تلتجئ وتستعيذ حقيقة فلا يمكن يبقى كيد الشيطان ضعيفا. إذا هذه الآية مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. فالإنسان مهما بلغ من مجاهدة على أن يصرف وساوس الشهوات عن نفسه، أو وساوس الشبهات عن عقله، والشبهات أشد من الشهوات. الشهوة الإنسان يستجيب لها ويعلم أنه مخطئ، يعلم أنه مخطئ، خمر سول لك الشيطان الخمر، وانت رحت شربت، انت عارف وانت بتشرب التاء اللي بيشرب شكله حزين ومكتئب، وعارف انه بيأذي نفسه، وعارف انه بيضيع ماله، وعارف انه بيلخبط عقله، وعارف ان الخمر لن تسري عنه كما زعم او كما ظن. والشيطان يعني يخليه مثلا يفعل في امرأة فلان او اخت فلان او بنت فلان، وهو المفروض انه لا يقبل مثل هذا، لكن بتنحط بشريته في هذه اللحظة بسبب استجابة القلب لدواعي الشهوات والنفس. لكن وهو بيفعل كل هذه الأشياء هو يعلم أنه على غلط، على خطأ، على خطأ شديد جدا. ولذا أبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما قال الحسن البصري رحمه الله، ذل المعصية موجود في البيت. وأنت لو رأيت الناس وهم في الخمارات تجدهم يكادون يعني تشفق عليه، طبعا هم لا يحتاجون إلى شفقة، لكن أقصد لن تراهم سعداء كما يظن الناس. والذين يلعبون الميسر وهذا يكثر ستجدهم تعساء، كل الذين يعصون الله هم في الحقيقة تعساء وليس سعداء. لكن الشبهة مشكلة، الشبهة لا تدخل على النفس ولا والشبهة تدخل على العقل، وصاحبها يقتنع بها ويستعد أن يموت في سبيل هذه الشبهة. وإذا الدواعش أغلب الدواعش عندهم شبهة، اقتل يا فجر 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 نفسك فجر، ودعوه مبارك أنت بعد شوية إن شاء الله، أنت بعد نص ساعة مع الحور العين والملائكة سيكون معك وتتزوج 70، يا بختك يا عم، يلا الحزام الناري روح فجر نفسك. سعداء جدا. والرجل عبد الرحمن بن ملجم يتمنى لو يرجع يقتل ابن علي بن طالب 40 مرة، يعني يتمنى ان الله يحيي عليه ويقتله، يحيي عليه ويقتله مره. سعيد جدا بهذه. والخوارج كلهم نفسهم يقتلوا علي رضي الله عنه، وفي غايه النشوه وهم يذبحون عثمان رضي الله عنه من الوريد الى الوريد، في غايه النشوه والسعاده وهم يذبحون عثمان رضي الله عنه. الشبهه تدخل على القلوب وعلى العقول، وهذه الشبهه يصعب احيانا لا تواجه الا بالسلاح، بينما صاحب الشهوه ممكن بالنصيحه. صاحب الشبهه لو قبل الحوار وقبل الرجوع إلى الدليل هنا الحمد لله، أما أحيانا لا يقبل، هو ينظر إليك على أن أنت ضائع ومسكين، ولا يقبل منك لا كلام ولا يتفاهم معك ولا أي شيء نهائيا خالص، لا يتفاهم معك. وإحنا رحنا مرة سجن الفيوم، كان معايا علي العمراوي واثنين ثلاثة، رحنا نزور واحد كان معتقل كان بيصلي معنا واعتقل لأنه اتجاه تكفير، وجلسنا في الزيارة مع المجموعة اللي معاه كلهم تكفيريين. هو ليس لما جينا نتحاور معاه قال لي شوف كده مباشرة، تكلمني وتحاورني بشرط لا تذكر هذين الاثنين. قلت له من هم؟ قال لي ابن عباس وابن القيس. لا تذكر لي ابن عباس ده خالص، وانت لو انت لم تستند الى اثر ابن عباس لا يمكنك اقناع الشخص بانه الحاكم مسلم، استحاله خلاص، لان تفسير الايه هو عنه. وانت اذا لم ترجع لتفسير ابن عباس في الايه 44 من سوره المائده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اذا انت سبت تفسير ابن عباس انه كفر دون كفر وكفر اصغر وليس الكفر الذي تعرفونه زي ما كنت بتحفظ الاطفال في نور الاسلام، لو ما عندكش ابن عباس تعمل ايه؟ ولو ما خدتش زي الايه تقنع اللي واخد بظاهرها تمام؟ هل يعني هل انت تستطيع ان تقنع احدا اذا لم ترجع لقول ابن عباس؟ لا يمكن، خلاص انتهى، لن ترجع الى اذا ما في تفسير ابن عباس لن تستطيع ان تقنعه نهائيا، خلاص كده. فهو اشترط علي في اول المناظره ان ايه؟ قال لي لا تقول لي ابن عباس ولا تقول لي ابن القيم. قلت له طب نقول لك يا سيد قطب واحمد شاكر، وقال لي اه. قلت له سبحان الله يا بني ادم، انت عقل تترك الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الذي قال عنه كبار الصحابة شيوخه قالوا هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، شيوخه قالوا كده عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم زكاه، وعاوزني أرجع بتقول لي فلان وعلان؟ أنت مجنون؟ ويا جماعة المرجئة والناس كانوا هيضربونك كانوا هيضربونا جوه السجن. وطلعنا خلاص لجينا للزياره وانصرفنا. دي قصه حدثت يعني مشاهده معي، وكان معي اخوه كثيرون. قصه حقيقيه حصلت. فهنا الخوارج، ما الذي يجعله، انت عارف هو لماذا يرفض كلام ابن عباس؟ ليه؟ طب وابن عباس، ابن عباس نفسه انت ليه بترفضه؟ هو نفسه ابن عباس خلاف منهجك ماشي، ترفض هذا الصحابي ليه؟ لا ابن عباس عندهم ايضا كافر، ما هم الخوارج الاول قالوا ان نترك قول الله لقول ابن عباس، قالوا قد ارسلوا امير المؤمنين علي، قالوا علي المؤمنين اكبر الخلق، ما هو علي بن ابي طالب عندهم منطبق عليه قول الله جل لئن اشركت لحبطن عملك، فاذا كان علي بن ابي طالب حابط العمل هتقول لي خد من ابن عباس، وهو لما ابن عباس يؤخذ منه لماذا رجع البعض معه والبعض لم يرجع؟ فهم عندهم يقول لك أن أترك كلام الله لقول ابن عباس، فنفس الخوارج الاخر يقول نفس الكلام، أن أترك كلام الله لقول ابن عباس، فتقول له يعني انت تسيب كلام ابن عباس لكلام سيد قطب؟ يقول لك لا انا واخد بالايه، وهو واخد بسيد قطب بالايه. انا ماذا اقصد؟ اقصد ان الشبهه لما تستحكم في الانسان صعب جدا، مستعد يموت ويقتل ويقتل ولا في اشكال عنه ابدا، ما عنده اي مشكله طالما الشبهه، ولذا الشبهه اشد من ايه؟ الشهوه سهله، الشهوه سهله، اما الشبهه هذه من اصعب الامور. ولذا انت لما تعالى، انت لما تيجي تتكلم مع صوفي، انت لما تتكلم مع خارجي اهون ما تتكلم مع صوفي، الصوفي تقول له ها؟ لا اقول لك انت ايه، تقول للصحابه اللي صحابه، الصحابه دول من العباد، احنا عدينا المريدين العارفين خلاص، سيدنا ابن عربي تشوف انت. ولذا انا قلت لك الان التيار الديني في مصر يمثله الحقيقه علي جمعه، هو الممثل الاول للفكر الديني الموجود في البلد، فهذا الفكر الديني ان لله ما في السماوات وما في الارض، ان الله هو كل شيء في هذا العالم. لذا راح الاخوه توفيق الشيخ عمرو راحوا يختبروا في الازهر، خطابه وكده يعني، راحوا الراجل دخلوه الازهر قال له تعالى، اين الله؟ ربنا له ايد ولا لا؟ جاوب عارف انه هيسقط ساقط ساقط، هتقولي ربنا فين؟ لازم تقول له في كل مكان، فقعد يقول له ربنا كان، قال له بقول لك ربنا فين؟ قال له ما بقول لك ربنا فين؟ أأمنتم من في، يعني أنت بتؤمن بالله في السماء وليس في أي في كل مكان؟ قال له آه، مع السلامة صح. ربنا لو يدي معناه أنت ربنا جسم، فهذا هو التيار اللي موجود، شبهات متحكمة في قلوب الملايين. تعال أنت روح عند السيد البدوي، وأنا رحت أنا والولد ده، والناس طبعا ملايين يعني، حاول تكلم حد، انت اذا تكلمت ده الحمد لله تقول جمله وتسلم، انت ممكن تتطحن تتفعص تتفعص فعص، ما تقدرش تتكلم تفتح بقك خالص، الميه ميه البدو، وميتك حلوه يا بدو، وحيينا يا بدو، ومامتنا يا بدو، تشفينا يا بدو، فالشبهات اذا استحكمت صعب جدا انك ترد هذه المساله، والرد على الشبهات يكون بالدليل، ومشكله كبيره جدا جدا جدا. فاذا الشبهه اشد من ايه؟ من الشك. ليس كل رؤوس اهل البدع شهوات فقط، لكن احيانا رؤوس اهل البدع يجتمع معه الشهوه والشبهه، يجتمع معه الشهوه والشبهه، ولكن الشيطان يزين. يعني مشايخ الشيعه اصحاب العمائم الكبرى، يطلع الرجل مع الخميني والخميني يقول بالمتعه، ويزور واحد في الطريق، والراجل في الطريق الخميني يشوف بنت عندها 3 سنين او 4 سنين تعجب، فيقول له اتمتع بهذه الليله، يا برا يا سلام يا سلام، والراجل اللي معاه اللي هو حسين اله الظهير ده اللي هو تائب من الشيعه وذبحوه، ده دخل المسجد ذبحوه ده في الشارع، حسين اله الظهير يقول وانا مع المعصوم، يعني مع الخميني، أنا مع المعصوم فأعطيت الفتاة للمعصوم وطول الليل نسمع صراخ الفتاة. وأبوها فرحان، أبوها مبسوط جدا، ما الخميني بيتمتع بيها، معصوم بيتمتع بطفلة. وقال الخميني في كتاب المرأة المسلمة: ويجوز التمتع بالطفل الرضيع. شبهة وإيه؟ شاه أحسن إله الظهير صلت واحد يسأل الإمام الخوئي، الخوئي ده من كبار علماء الشيعة، فقال له المتعة، قال المتعة ديني ودين آبائي كما قال أبو جعفر سيدي جعفر، المتعة ديني ودين آبائي، ومن لم يتمتع فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: طب أريد أن أتمتع بابنتك. قال له: بنات الشهادة لا. فطلع قال له: ولدي يتمتعون بنسائنا يمنعوننا من التمتع ببناتنا. ده متعة ومال، أكل، شبهات وإيه؟ شهوة. أحيانا يتحكم في رأس الشخص الشهوة، ولا لذا القرضاوي يأمر الناس بلبس الحزام وتبديل نفسهم في إسرائيل: تعال أنت فجر نفسك. لا، طب أنت راجل كبير، لا، ابعت لنا ابنك. لا، ابنك في أمريكا بيدرس، وبنتك في أمريكا بتدرس. ابنك يدرس في أمريكا وبنتك تدرس في أمريكا، وأنا أحط حزام وأروح أتفجر؟ فالرؤوس دائما يسيطر عليهم الشهوة ويتحكم في أتباعه بالإيه؟ بالشبه. الشبه، لكن كثير من الرؤساء عندهم الشبهة والشهوة، الشبهة والشهوة. ولما تيجي تجادله صاحب الشبهة المقترنة بالشهوة يفر منك. صاحب الشبهة بس هو لا يفر، ولكن حين يتحكم كما تحكم الرجل معي وقال لي: لا تذكر ابن عباس وابن القيم، لكن كان يريد النقاش بشرط ابعاد الاثنين دول. لكن الاخر اللي هو يكون عنده الشهوه والشبهه، لان اللي كان بيناظر ده مستعد يبقى في السجن لن يموت، ولا يهمه الاخراج. هو الشبهه متحكمه فيه، هو لما اقنعوه مثلا بانه يقتل الامير ابن مساعد وابن وزير الداخليه، امير نايف، في محمد بن نايف كان مساعد وزير الداخليه، فاقنعه الشاب ان انت هنضع المتفجرات، فقلبوه وفي دبره حشو امعائه بالمتفجرات ووضعوا ستيكر لاصق وقال له: ادخل سلم على الامير. لما تدخل سلم على الامير تنفجر الداخليه بالامير، وهو داخل انفجر قبل ان يصل الى الايه؟ الى الامير. هو صحيح سعيد جدا فرحان، ده عنده ايه؟ شبهه. شبهه راح يموت ولا يهمه، ويقلبوه ويكشفوا عورته ويضعوا في دبره وستيكر وتفضل ويعنقوه بألف سلامة: أنت يا بختك يا عم، شوية هتكون مع الحور العين. حكوا عليه، حكوا عليه ووردوه موارد التهلكة، التهلكة وهم يضحكون عليه. هذه مشكلة كبيرة جدا. يا أحيانا أقول لك إن الرؤساء تنضم إلى الشبهة إيه؟ شهوة. تنضم إلى الشبهة الشهوة، يكسبون الأموال الطائلة ويضحون بالناس ولا يضحون بأنفسهم. شيء من العجيب، والعياذ بالله، شيء من العجيب والعياذ بالله. ولذا لا يمكن ان تجد شيخا في الشيعه متوسط الغنى، اللي بياخد 20%، 20% من جميع الدخل اي شيعي. اللي عنده شبهه وعنده شهوه لما تيجي تناظره يفر. هتيجي تقول له مثلا ايه؟ ما رايك في ابو بكر وعمر وعثمان؟ الشيعة ماذا سيقول؟ كفر مجرمون اغتصبوا السلطة. يعني أبو بكر رضي الله عنه خليفة ولا مو خليفة؟ قال: لا، هو خليفة الشيطان. طيب، أبو بكر الصديق خليفة الشيطان. ما موقف المعصوم اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وموقف الربة اللي هي فاطمة من أبي بكر الصديق؟ لم يعترف بولايته ولا. تقول له: طيب، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت من تطالب بميراثها من من؟ ذهبت فاطمة عليها السلام تطالب ميراثها من من؟ بصفته ايه؟ بصفته ايه؟ يروح سايب قافل عليك وماشي، ما يردش عليك، ما يردش، خلاص ما يردش. يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي بن ابي طالب، تقول له: فين النص؟ يقفل ويمشي. مفيش نص، مفيش نص على ان بعدي الخليفه هو علي بن ابي طالب. مات. كل ما تيجي تناظر الشيعي الذي يقترن عنده البل، ها، الشهوه بالشبهه، يفر منك. بفر منك مباشرة. الذي عنده شبهة فقط لو استجاب للنقاش ربنا يهديه، يسب بقى الشيعة ويتحول تحولا ثاني مرة. الشبهات سيطرت على التاريخ، وأناس كثيرون جدا من خلفائنا وأمرائنا وأمتنا قتلوا بسبب انتشار الإيش؟ الشبهات، بسبب انتشار الشبهات. وده سيأتي معنا في مواقف من تاريخ أمة، لكن احنا لسه في عهد عمر. عمر سيقتل رضي الله عنه، لكن الشبهات ستبتدئ تظهر في الأمة، يقع السيف في الأمة. فالشبهات خطيرة جدا. ولذا طيب الشبهات، أنت هل ممكن أنت أيها السلفي تقول الشبهات سيطرت عليهم أما أنا لا، ولا تنتبه لنفسك؟ بماذا؟ بطلب العلم الشرعي المستند إلى الدليل. فدائما يكون سلطانك هو الدليل، مرجعك هو الدليل، حجتك هو الدليل. من غير ذلك ستسيطر عليك أنت أيضا الشبهة مباشرة. فلا بد من إزالة حجب الظلمات التي تعلو القلوب، ورد سهام الشر ليس فقط من السحر أو الحسد أو غيره، وإنما أيضا برد الشبهة وسلطان الشهوة والعياذ بالله. وكل هذا لا يأتي إلا بالاستجارة به واللجوء إليه سبحانه عز وجل. وهناك تحصينات واقية لا بد أن أنت تستعمل دائما، يعني ليس فقط أنك تطلب العلم الشرعي وأنك تبحث عن الدليل، لكن أيضا أذكار تحمي بها نفسك. أنت بقول لك عدو بيبحث لك عن ثغرة، بيبص لعينيك، ممكن يصرفهما إلى إيه؟ وإلى أذنيك وإلى أنفك وإلى يدك. أمال إيه؟ عينان تزنيان وزنهما النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام لا تقل للصغير ولا تقل للكبير، تقل للبالغ أو من قارب البلوغ. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذا الحديث احنا بندرس 40 نووية أو نقول الأطفال بنحفظهم، لكن لازم احنا نفهم معناه كويس. احفظ الله يحفظك، إذا لن تحفظ إلا إذا حفظت الله. كيف أحفظ الله؟ طاعة الله عز وجل واجتناب معاصي وجواعة المعاصي. سلاح التين أهو، هو بقول استغفار. أوعى تسيب السلاح، ليأخذ سلاحه يميل عليه العدو ميلة واحدة، معروف. ود الذين كفروا لو أن أسلحتكم وأمتعتكم فأنت سلاحك ما تغفلش عنه، عيب جدا إنك تغفل عن سلاح. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني ايه تجاهك؟ معك، معية تامة، يحفظك دائما. ان الله معنا لا تحزن، ان الله انني معكما اسمع وارى. اذا سألت فاسأل الله، يعني اذا سألت شيئا لا يمكن ان يجيبه الا الله فلا تسأل الا الله. اما يا بدوي اشفني ويا حسين اعمل لي كذا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فيما لا يقدر عليه إلا الله فاستعن بالله. لكن ممكن أستعين بالمؤمنين؟ طب أنا لا أفهم مسألة حد فاهمها، لا أستطيع حمل شيء حد يحمله معي. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة يعني الإنس والجن لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هل الناس مقتنعة فعلا بهذا؟ ولو أنت مقتنع بهذا جدا، هتخاف من حد؟ هتنافق حد؟ هتتزلف إلى أحد؟ أبدا، ما هو لا ينفع. فلن أتزلف إلى صاحب الجاه والسلطان والمال، ولن أخاف من أي شرير إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذا كلام لا يغيره الله ولا يبدله أبدا، خلاص. أن رفعت القلم وجفت الصحف، لا توجد كتابة أخرى تغير هذا الأمر الإلهي، القدر الإلهي المحتوم لا يمكن يتغير، خلاص. هل ستقوم الساعة؟ هل ممكن يتغير هذا الكلام؟ لا لا، خلاص. وفي رواية: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. الصبر على ما تكره، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. الزيادة دي في الترمذي والصحيح. وهناك زيادة في الحاكم تعرى الأولين متفق عليه، والزيادة اللي ذكرناها في الترمذي وزيادة في الحاكم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لولا عملت كده كانت الطوبة لبست فيك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واللي أنت عملت كده لأن الملك قال لك اعمل كده فعمل، وربنا هو اللي وكله بقى، فهو الذي حفظك. ولو لم لن يقول لك الملك تخبط فيك الطوبة كده. قلت لك رأيت أنا مرة قطارة بتطير والمرأة ماشية يا حاجة يا حاجة، ولا كأنها سبب ولا كأنه هنا. سبحان الله، فالقدر يأتي فعلا، يعمل بصره ويختفي التقدير وكل شيء، والعياذ بالله. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه لابد أن نتيقن من هذه الأمور. فاحفظ الله يحفظك. أولا هناك تحصينات مهمة. أول تحصين احفظ الله بماذا؟ بتحقيق الإخلاص في توحيده سبحانه. لازم تحقق الإخلاص، والإخلاص هو حبل النجاة الوحيد الوحيد. لأن ما في إخلاص كل العبادات بطلة، الطاعات بطلة والمعاصي محسوبة عليك. يعني يبقى الطاعة تتحسب ضدك والمعصية تتحسب ضدك. مفيش إخلاص، صلي ما لا ضدك، تصوم ضدك، تقاتل ضدك. ما هو أول من شعر بين الناس ثلاثة عملوا أعظم الأعمال الصالحة في الظاهر، صح ولا لا؟ لكن فقدوا شرط، فلما فقدوا شرط الإخلاص فرد الطاعات وبال عليهم ولا نعمة لهم. ده أول من شعر بين النار ثلاثة. فإذا من غير إخلاص يبقى المعصية ضدك والطاعة ضد، فالإخلاص لابد منه. والإخلاص إما جبلي وإما يكتسب. فاعتبر أن لازم نحن مجموعة الجالسة دي وأنا أولهم، نعتبر أنفسنا ليس عندنا إخلاص جبلي. إذا الحل إن إحنا نعمل إيه؟ نتمرن، نتدرب، نعمل تدريبات على الإخلاص. أنت تريد عضلة في المكان ده، يبقى في لعب كده، عايز عضلة هنا، يبقى لازم الحديد تعمل كذا وكذا وكذا، عايز عضلة في الظهر في اللعبة الفلانية. فكذلك أنت لما تريد إخلاص لازم تعمل تمارين إخلاص. بدون تمارين إخلاص لن يأتيك، وليس موجودا أصلا. وأنت تريد تكتسب، فإذا لم تكتسب وتسعى لن تكتسب، لن تكتسب. فتدريبات الإخلاص أول شيء أقوم في الثلث الأخير من الليل أدعو الله يا رب ارزقني الإخلاص. أدعوه ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا، ولا كما يقولون ينزل أمره. المذهب الدولة الآن ينزل أمره أو ينزل ملك أو تنزل رحمته. ينزل أمره أو ينزل رحمته أو ينزل ملك. طب ينزل أمره، طب أمره ده جاي منين؟ ما هو يدبر الأمر من السماء. ما قرأت الآية؟ ويدبر الأمر من السماء، إذن الأمر جاي من فين؟ يعني الأمر الذي أمر أين هو؟ سبحان الله. طيب رحمته، رحمته لو جت عند السماء الدنيا وقفت استفدنا منها؟ ما السماء وقفت في السماء، ما الرحمه نزلت وقفت في السماء الدنيا، مش هو ربنا بينزل الى الارض ولا الى السماء الدنيا؟ طب نزلت الرحمه وقفت عند السماء الدنيا، انا استفدت انا ايه ان شاء الله؟ ورحمته والملك اللي بيدعوا ان ملك ينزل، ملك يقول من يدعوني فاستجيب له، ملك يجرؤ، في ملك يجرؤ يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. ملك يجب يقول هكذا، اخواننا في الله يقول هذا الكلام. لكن من يا انت مجرد ما تقول هو ينزل خلاص. اذا تدريب الاخلاص، طيب ربنا بينزل هو سبحانه ينزل معه، وانا اريد التدريب الان، اذا هو ينزل انا او انا اقوم افزع اليه، من يدعوني فاستجيب له، ادعوك ان ترزقني الاخلاص، من يستغفرني استغفرك واتوب اليك، يسالني ارزقني الاخلاص. يبقى لابد من تأدي اول تمرين. في تمرين تاني انك تبدي تعمل طاعات لا يراها ولا يطلع عليها احد، وتعاهد نفسك انك لا تذكرها. لكن حضرتك مثلا تقوم الليل مثلا من سنتين وجاي ما تقول خلي بالك انا من سنتين كنت قاعد معاك وقعدنا العقيقه بتاعت فلان ورحنا اكلنا عند علي وبعدين رحت قمت ليله مره تسوي، بعد سنتين جاي تضيع العمل الذي عملته. فاذا انت لازم تعمل عمل سري كده ولا احد يعلمه الا الله، صدقه خفيه ولا ربع نص جنيه، صلة صحوبية، ما لا أحد يعلم ولا أي شيء ولا إنسان، اعمل وانسى. من غير هذه التدريبات لن تكتسب الإيه؟ الإخلاص أبدا، لن تكتسب. فإذا احفظ الله يحفظك، ليس كلام يردد ونحفظه لتلامذتنا وخلاص، لازم نفعله نحن. ولازم أعاهد قلبي، يا قلبي لابد من يقين جازم، أناقشه كما ناقشته في من ينزل، لا ينزل أمر الله، لا ينزل رحمة الله، لا ينزل ملك، لا. هنا أنا بعمل قلبي بشربه اليقين وأنظفه من الشوائب، فتعاهد قلبك باليقين الجازم بعظمة الله عز وجل، خالق هذا الكون العظيم جدا، رازق كل المخلوقات، عظيم جدا سبحانه. لابد ان اقنع قلبي بعظمه الله تبارك وتعالى، وان يقدره حق قدره، وان افرده سبحانه بالعباده، واعتقد انه لا استحقاق لاحد الا له. انا مستعد اعبد الذي خلق، هات لي حد خالق مع الله ونعبده مع الله. طيب هات لي حد رازق مع الله ونعبده مع الله. طب هات لي حد وارث مع الله ونعبده مع الله. فين ده؟ مفيش. لا خالق معه، ولا مالك معه، ولا مدبر معه، ولا وارث معه. وما لازم اعبده فقط، هو المستحق لوحده سبحانه وتعالى، له الربوبيه التامه والالوهيه ليه التامه، ولو عظمه الاسماء والصفات تبارك وتعالى. لو تحقق هذا الكلام في قلب العبد، هذا القلب يصير ايه؟ حصن حصين. يجي الشيطان، يجد الشيطان يعني مصدات عظيمه جدا ومردات عظيمه جدا. هذا هو التوحيد، وهو مبنى الدين، وهو الذي التوحيد يجعلك تتوكل على الله عز وجل حق توكل. لن تتوكل إلا بيقين، لن تتوكل إلا بعلم النافع، لا يمكن أبدا. وهو درع حصين وسلاح مكين، لا يمكن لمخلوق أن يقارب حماه. إذن ودايما استعيذ بالله عز وجل، استعيذ بالله تبارك وتعالى، والجأ إليه واعلم ما ضعفك له، واطلب النفع منه، واطلب منه دفع الضرر، لأنه لا يخلق النفع والضرر إلا هو سبحانه عز وجل، ولا يدفع الضر إلا به تبارك وتعالى. فهذه وسائل احنا نكملها إن شاء الله في المرة القادمة، لكن هذا الدرس مهم، كل ما أشياء يعني موجودة في واقعنا لابد منها، والله المستعان وحده جل وعلا. طيب قليلا نبدأ الدرس الآخر إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالدرس نبص على المباشر، وفي الوقت نفسه يسجل التسجيل النقي من مصطفى، لمن أراد أرسلناه إليه. احنا ذكرنا أشياء كثيرة جدا، ذكرنا المندل والوسوسة، وذكرنا قراءة الفنجان والسحر واللبس والمس، كل هذه الأشياء. الخلاصة، لابد الإنسان أنه يتحصن، لابد الإنسان أنه يتحصن، يعني يكون عنده حصن، لأن كلنا، لا كلنا معرضون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سحر، فلا شك أننا نحن ممكن نتعرض أكثر من أي أحد آخر، فلابد من تحصين نفسنا. وخصوصا أن الله عز وجل وصف الشيطان الإنس والشيطان الجن، قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنحن محاطون بشياطين إنس وشياطين جن، فالواجب على الإنسان أنه يتحصن، لا سيما من الوسواس. المفسرون رحمهم الله بيّنوا أن الخطر الأعظم على الإنسان هو في إغواء الشيطان له، لأن لو ما في إغواء الشيطان كان كل الناس يصيرون مهتدين، كل الناس يصيرون مهتدين، لكن هو يغويهم، فمنهم من يستجيب له، ومنهم من حفظه الله ويكون من العباد المخلصين. فالخطر الأعظم على الإنسان هو في إغواء الشيطان له، من أول خلقه إلى أن يلفظ أنفاسه، من يوم ما تولد إلى أن تلفظ آخر نفس. والشيطان لا يترك ابن آدم أبدا، شيطان الإنس وشياطين الجن كذلك. وهذا الإغواء، وأنا الآن الكلام الذي سأتي به الآن منقول كله من ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء، لكن لخصته، لكن هو من كلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء. فالهدف الذي يعني تتجه إليه سهام الوسوسة القلب. الشيطان أهم شيء يوصل لقلبك، لأنه في المعارك بين الناس إذا استطعت أن توصل إلى القلب، قلب الجيش، انتصرت. اللي هو القيادة العامة اللي موجودة في قلب الجيش، فقيادة الإنسان في قلب. القلب هو ملك الجوارح. القلب هو ملك الجوارح، ولكن هذا القلب حواليه حصون ومنافذ، العين والأذن والشم واللمس وأشياء كثيرة جدا، هذه كلها منافذ إلى القلب. فيجب أن يكون المنافذ كلها عليها حراسات مشددة، لابد. فالقلب هو ملك الجوارح، وهو المضغة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الهدف الأساسي هو تحصين القلب. فالقلب للمؤمن بمنزلة الحصن الذي يفر إليه، يأوي إليه عند الملمات والشدائد، والعدو يطلبه، يطلب ماذا؟ يطلب القلب رابضا من حوله، يتحين فرصة أو ثغرة ينفذ منها إلى القلب، فيحاول في عينيك، يحاول في عينيك يغريك بالنظر إلى امرأة لا تحل لك، إلى زينة الحياة الدنيا، يحاول مع أذنيك تسمع غيبة ونميمة وأغاني وموسيقى، شر وسباب وزور. المهم يحاول في كل منفذ لكي في النهاية يصل إلى القلب. فالعدو يتحين فرصة سانحة للولوج إلى القلب من موضع ظلمة، يعني من ثغرة، من ضعف. والحصن له حراس، فإذا غفل حراس الحصن، خصوصا إذا تركوا أماكنهم، هجم العدو. وهذا حدث حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه الرماة في جبل أحد، والرماة لما تركوا أماكنهم استطاع العدو أن يهجم على جيش المسلمين وأن يحقق هزيمة للمسلمين، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يقتل صلوات الله وسلامه عليه وجرح. فالثغرات الشيطان يبحث عن هذه الثغرات. أنا قلت لك تلخيص لكلام ابن القيم رحمه الله. طيب، فإذا لم يغيروا الحراس مواقعهم، أرسل الشيطان جنده بالوسوسة، يتحسسون غفلة من الحراس، فإذا غفل الحارس ولجوا الحصن وبنوا فيه مساكن، وهي سرعان ما تتهاوى بمعاول الحراس الذين يهدمونها بشدة وبأس. يعني أحيانا يحصل لك لحظات ضعف، ودنك تسمع غيبة، تسمع موسيقى، تسمع سبابا، تسمع تمثيل اللي هو الكذب، لغو. أحيانا العين حرس يغفل وتنظر إلى ما لا يحله الله عز وجل، تشم عطر امرأة مثلا لا تحل لك، تأكل طعاما بلسانك وأسنانك وهو طعام لا يحل لك. فهذه غفلة، هذه غفلة، ولكن يهجم منها جنود إبليس، ولكن ممكن تراجعهم بسهولة. الإنسان يستغفر الله عز وجل، يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فيطرد هؤلاء مرة أخرى. والصراع والحرب سجال ما بين القلب وحراسه وبين إبليس وجنوده، على طول. فإذا فتر الحراس مرة أخرى، يعني إذا ضعف مرة أخرى، أقبل جند العدو المتربصين وهم لا يفترون. الشيطان لا يستريح أبدا، ومع كل الشياطين لا يستريحون أبدا. وهو دائما يلقي الوسوسة في قلب ابن آدم، دائما باستمرار، لا يترك لحظة عن الوسوسة، لا يترك لحظة عن الوسوسة أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشيطان أنه جاسم على قلب ابن آدم، فإذا غفل الإنسان التقم الشيطان قلبه، والعياذ بالله. طيب، ولكن العدو ليهاجمك بينوع في وسائل الهجمات وفي صور الهجوم عليك وصور الغزو عليك. فربما أغرى الحارس اللي عند حصن القلب، فصار لحين من جنده، يعني صار فترة من جند إبليس. القلب مال، والعياذ بالله، النفس غوت القلب، ومال القلب مع الهوى، والعياذ بالله. فيغالب الهوى ويحسن له المعصية، وربما أوصله إلى اليأس من رحمة الله عز وجل، أو اليقين بالهلاك. فإذا شعر الإنسان باليأس أو أيقن بالهلاك لم يبالي بأي ذنب. وده حدث لحظة للرجل الذي سأل الراهب، قتلتم 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. قتل هو كمان، وكان ممكن يعني يقتل أكثر، لأنه هنا هذا الفتوى السيئة أشعرته بالإيه؟ أو باليقين من الهلاك، أو باليقين من الهلاك. فربما القلب لما يوسوس إليه يميل إلى باطل، يميل إلى باطل، بل التاريخ مليء بأناس مالوا إلى الباطل ويميل إلى الشر والعياذ بالله. وهذا حال الإنسان مع كيد الشيطان وجنده، صراع مستمر، حرب مشتعلة دائما. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هو أعلن العداوة من أول آدم عليه السلام، أعلنها لغاية يوم الدين، ويجب إن إحنا نستعد لغاية يوم الدين. فالمعركة منصوبة، وهو لن يتراجع، إبليس لن يتراجع أبدا، ولن يتوب أبدا، لن يتوب أبدا، بل سيظل هكذا يفسد في العالمين. فعلى المؤمن الحصيف أن يدرك شدة عداوة الشيطان، ولا يغتر بقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيف، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا هذه ليست مطلقة، هذه مقيدة. كيد الشيطان ضعيف على ما على ذوي القلوب السليمة الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، على العباد المخلصين، على المرسلين. لكن هل الشيطان صحيح لا لم يستطع أن ينال من يوسف عليه السلام، ولم يستطع أن ينال من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ومن عباد مخلصين كعمر رضي الله عنه، لكن باقي الناس هل نال أم لم ينال؟ ومشهود له في كل لحظة أنه ينال من ملايين العالم، ملايين العالم. فكيد الشيطان ضعيف على المخلصين، هذه مقيدة وليست إيه؟ ليست مطلقة. فالواجب على الإنسان في هذه العداوة أن يكون متبصرا ومدركا لمداخل القلب. هو الشيطان يريد قلب، فأنت عندك مداخل حاول تسدها عليه، لو لم تسدها عليه لازم يدخل، لازم يدخل. فمعرفة القلب، ابن القيم يقول معرفة القلب وحقيقة أوصافه هو أصل الدين، وأساس معرفة طريق الوصول إلى رضا رب العالمين. ومن سنن الله سبحانه في خلقه أن جعل ترتيب الأسباب على المسببات، لازم أسباب مع مسببات، لابد. فأنت عطشان مثلا، لا ينفع تسلح تقعد تدعو وتدعو، لابد تدعو وتشرب، لابد تأتي بماء وتشرب. أما أنك عطشان تدعو فقط لن تقدر تقوم العطش. وإن كنت جائعا وعندك الطعام وظلت تدعو ولا تأكل ستظل جائع. فلابد من أسباب مع مسببات، لابد منها. ومن بديع صنعه تعالى أن جعل القلب مستعدا بأصل فطرته لقبول الخواطر واللمات. يعني القلب أي خواطر ترد عليه بيستبعدها، سواء الخواطر حسنة أو خواطر سيئة. يجي له خاطر يتصدق، خاطر يقرأ، خاطر يحفظ، خاطر ينصح، خاطر ينجد نجدة لمسلم فيه، خاطر أنه يرتكب معصية، أنه يعني يتابع امرأة وأشياء من هذا القبيل. القلب قابل للخواطر واللمات، ولو تواردت عليه الخواطر من كل حيب وصوب، ولكن القلب مع هذا يمحص ويقلب هذه الخواطر، وقد يتقلب معها، يتقلب إلى خير أو يتقلب إلى شر، والعياذ بالله. ما يتقلب إلى خير هذه وظيفته وهذا مكانه الحقيقي، يتقلب إلى شر هنا ينقلب، يصير كالفوز المبخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يرغب القلب في هذه الخواطر وقد يصد عنها طبعا لتأثره بهوى النفس، والنفس لا شك أنها دائما في هوى، دائما في هوى، لأن زين للناس يعني زين للنفوس حب شهواتنا، زين للنفوس هذه الشهوات وهذا الحب والعياذ بالله. لكن القلب ينبغي أن يعصي النفس، لأن النفس هي أصلا أمارة بالسوء. فالقلب لما يصارعها والقلب يقوى بيحولها من أمارة بالسوء إلى لوام، ثم إذا اشتدت قوة القلب يحولها من لوام إلى مطمئن. لكن هي في الأصل إيه؟ أمارة بالسوء دائما مع كل الناس والعياذ بالله. فإذا تأثر القلب بهوى النفس واطمأن إليها ضاع والعياذ بالله. لكن لو اطمأن بذكر ربي عز وجل فهنا يستطيع مقاومة النفس والانتصار عليها. ففي القلب تكمن مجاميع الطبائع من محبة أو بغض، كل هذا مكانه القلب، الحب والبغض، ومن شهوة أو غضب أو خصلة حلم أو كبر أو تواضع أو زهد أو حرص. فإن رجح القلب طبع الهوى بسبب هذا الوسواس والعياذ بالله من الشيطان تسلط الهوى على القلب، ان هو القلب هو اللي اطاع، فيتبع هنا ايه؟ هواه، فيتبع هواه والعياذ بالله، فينقلب اليه. ولو اتبع شهوة الغضب مثلا، الغضب احيانا يتسلط على القلب ويتسلط عليه الشهوة الغضب فيقتل، يقتل او يجرح او يفعل اشياء يندم عليها بعد ذلك ندما عظيما جدا. فهذا موجود في الطبائع، والقلب بهذا الاعتبار هو اشرف الاعضاء واكثرها خطرا، لان كل الخواطر تصب فيه، كل الخواطر تصب فيه ويمحصها فيه. وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه، فاحذر على القلب من هذا التقلب. والله عز وجل خص القلب وجعله محلا للتعقل والتبصر، لأن العقل مكانه في القلب، العقل ليس مكانه في الدماغ، وإنما العقل مكانه في القلب. أما التي في الدماغ هذه مراكز تتلقى إشارات من القلب، تتلقى إشارات من العقل الذي هو في القلب. فمركز السمع ومركز التفكير ومركز البصر وهذه المراكز كلها تتلقى إشارات من العقل الموجود في القلب. فالله جل جعل القلب محلا للتعقل، وجعل الجوارح مسخرة للقلب. هو الإيد لا تتحرك إذا القلب حركت، والعين لا تتحرك، كل الجوارح القلب هو الملك، ولا يعصى أبدا، لا توجد جارحة تعصي القلب سواء في طاعة أو في معصية، لا يوجد أبدا، تعمل بأمره. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، أو فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالأذن تسمع والقلب يرد أو يقبل، والعين ترى والقلب يرد أو يقبل، وهكذا. فالقلب هو المناط الأساسي لكل شيء، وتعمى القلوب التي إذا عميت القلوب التي في الصدور استجابت لأهواء العين والأذن وكل شيء. ومن تسارعت على قلبه الوساوس فلم يرجح عليها طبائع الخير الكامنة في نفسه تتسلط عليه الشياطين من إنس وجن. يبقى الأول في خواطر الشيطان يبعثها يرسلها، وبعدين خواطر القلب يميل للخواطر. أول ما يميل للخواطر اللي يبقى سهل الهجوم عليه، يجي الهجوم من الشياطين إنس وجن مباشرة. لذا تجد أصحاب المعاصي يطوروا المعاصي، إذا كل ماذا يخترعوا معاصي زائدة والعياذ بالله. والشياطين تدخل إلى القلب في حالة الضعف هذه، يتلاعبون به تلاعب الصبية بالكره، وتقلبه كيف يشاء. لكن القلب لو جاهد نفسه وانصرف القلب عن شهواته، ولا يمكن ذلك إلا بحسن الاستعاذة بالله عز وجل من شر ما يوسوس به الجن والإنس، وذكر القلب ربه عز وجل، يكون القلب حصنا حصينا. خلاص، الله بذكر الله تتم التحصين والمجاهدة، ويصير القلب سراجا مستنيرا، ويغلب نور القلب عندئذ وساويس الشياطين، ولا يلتفت إلى طبائع السوء التي تؤذه إليها نفسه. هذا كله كلام ابن القيم. ولتحقق ذلك كان لابد من معرفة أمور ثلاثة هي غاية المعرفة. الأول، اليقين التام بوضوح عداوة شياطين الإنس والجن وتضافرهم مع الأخلاق السيئة المركبة في النفس. أول شيء تتيقن أن الشيطان عدو. أنت تقول أنت تظن أن الناس فعلا معادية الشيطان وواخدة يقين أنه هو عدو، ده في ناس بيعبدوه، ده وصلت إلى عبادة الشيطان، عبادة الشيطان نفسه، إبليس نفسه عبادة، وغير عبادة الشيطان. لو طبعا عبادة الشيطان دي مصلحة شيء، وطاعة الشيطان شيء، ومع أن الطاعة سماها الله عبادة، ألا تعبدوا الشيطان يعني ألا تطيعوا الشيطان، ليس فقط أن نعبده ونسجد له فقط، ولكن ألا تطيعوا الشيطان. فمعظم الناس يطيعونه رغم أنه إذا قلت لهم من العدو قلت له الشيطان، هو متابعي يعني جميع السحرة في العالم هؤلاء يعبدون الشيطان أو لا يعبدونه، يعني يطيعونه ولا لا. طيب، جميع الممثلين والمغنين والراقصين والراقصات وشرب الخمر ولعب الميسر، كل أصحاب الجهر بجميع المعاصي الموجودة في العالم يعبدوه ولا لا يعبدوه؟ الصوفية كلها تبع الشيطان، الصوفية كلها تبع الشيطان. ولذا أنت الأحوال الآن في العالم الإسلامي أحوال محزنة، أحوال محزنة جدا، وهذه أشد مرحلة أهل السنة فيها في وضع صعب جدا في العالم كله، أهل السنة، لأن التيارات الآن هي التيارات العلمانية ومتعاون مع التيارات الصوفية وتيارات الخوارج، وهؤلاء كلهم أقرب للأجهزة التي تقود الدولة من التيار الذي يسمي نفسه التيار السلفي. التيار السلفي الآن مرفوض على كل المستويات، كل المستوى، التيار المقبول والتيار الصوفي، التيار العلماني، والتيار الذي يتعامل بالتقية. ولذا انت لو سألتهم هل برهاني اقرأ، نعم برهاني ممتاز وبيحض على طاعة الدولة وبيسعيد يستخدم التقية، ولكن هو المطلوب والمراد. فالتيار الذي يسمي نفسه التيار السلفي الذي يسمى في المصطلحات الأمنية وغيرها المدخلي هو تيار مرفوض تماما، مرفوض تماما، لأنه هو تيار لا يتعاون في شيء ويؤدي إلى تأثير الدولة وتراجعها للوراء. فإذا قيل له هل إذا دخل الرئيس انتخابات تؤيده؟ طيب إذا الدولة أجرت الديمقراطيات انتخابية ديمقراطية هل ستكونون مع أي حزب فيها؟ فأنت ما فائدتك؟ ما في شوف سيد بتاعك فخر الشيخ قابل بيتكلم، أقول له أنتم فائدتكم، أنتم فائدتكم إيه في هذا البلد؟ ما فائدتكم في هذا البلد؟ لا ندعو الخروج، قال له في حد بيدعو الخروج؟ في حد النهارده حد يجرؤ يدعو الخروج؟ حد يتجرأ يدعو الخروج الآن؟ خروج إيه؟ لا، أنت لا تصحى المجتمع، أنت تفسد المجتمع في نظرك. أنت تفسده، المجتمع قائم على نظام ديمقراطي وعلى تبادل السلطة وعلى الحرية، أنت ضد كل هذا. المجتمعات قائمة على دساتير، أنت ضد الدستور. أنت مع إيه تقول لي؟ استقرار؟ ما أنت لست مع أي استقرار. أنت عايش في مجتمع صحراوي في مخيلتك بعيدة عن الواقع تماما. تمام، أي نعم، تمام. ثم أنت بتصد عن أولياء الله الصالحين كالبدوي والدستور. أنت فعلا هكذا، هو صورتك أنك فعلا بتصد عن كل العوامل التي تؤدي إلى تقدم الدولة. لكن الدولة تسكت عنك باعتبار أنت راجل ليس منك أذية، بل أنت متخلف ولكن ليس منك أذية. المهم، هل فعلا سؤالي اللي هو من العنصر الأول اليقين بعداوة الشيطان، هل هذا اليقين فعلا موجود حقيقة؟ أبدا، الناس تطيعه، وكل عاصي حتى لو كان سلفي يرتكب معصية، عند ارتكاب المعصية هو اتخذ الشيطان عدوا، أم اتخذ الشيطان وليا في حال ارتكاب المعصية؟ ولذا لا يزني الزاني حين يزني وهو، لأنه هنا أطاع الشيطان، ولا يسرق سرقة وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يسرق، لأنه هنا في هذه اللحظات المتعجل. لم نقل خرج من دائرة الإسلام، لم نكسره جماعة، وإنما نقول هو عند ارتكاب المعصية هو مطيع للشيطان، لأن كل المعاصي هذه طاعة للشيطان، والناس كلها تعصي في حال معصيتهم هم أتباع للشيطان، في حال المعصية هم أتباع للشيطان. فلا بد إذن من اليقين بعداوة شياطين الإنس والجن، وإن الشياطين الإنس والجن كيف يتعامل مع ابن آدم؟ بيتعامل مع مركبات النقص الموجودة في نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء فهو بيتعامل معها، يعني له حلف مع في كل واحد، في حلف في جهة تحالف، في ثغرة موجودة، ولا يستطيع سد الثغرة هذه إلا بمجاهدة عظيمة جدا. لكن هل إنسان سلم من وجود هذه الثغرة؟ هل هناك من هو سلم إلا ظهور سليم اللي هم المعصومون؟ لكن هل سلم أحد من وجود هذه الثغرة؟ لا لا. هذه الأولى، العنصر الأول اليقين بعداوة شياطين الإنس والجن لابن آدم، ولكن نوقن أيضا أن الشياطين هذه متضافرة متعاونة مع الأخلاق السيئة التي في النفس، التي في النفس الأمارة بالسوء. الأمر الثاني معرفة حقيقة الوسوسة، وإن الوسوسة مجرد خواطر تعرض على القلب، إن قبلها تحركت الإرادة بالرغبة في الفعل، ثم صارت الرغبة عزما، ثم صار العزم نية، ثم تحركت الأعضاء بالفعل. وإلا مثلا امرأة شبه عري، الخاطر انظر، المقاومة لا، استسلام للخاطر تعزم على النظر، تنوي النظر تنظر تنظر. فخواطر ترد على القلوب، و تتطور المسألة إلى هذا، وهذا مشاهد. ولأن الله جل بين أنه لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا يمكن الشيطان يأمرك بالشرك مباشرة، هذا لا يمكن، وإنما هو يأمرك دائما بخطوات معينة تفعلها وتسويغات معينة تفعلها والعياذ بالله. والأعضاء جنود مجندة تخدم القلب، القلب خطر له، والقلب عدم، والقلب نوى، حرك الأعضاء، ما هو الأعضاء لا يمكن تعصي القلب، لا يمكن إلا إذا كانت عاجزة. يعني إنسان عايز يزني مثلا، يريد أن يزني وهو كبير ولا يحدث في العضو انتصاب، فهنا هو يأمر العضو والعضو لا يستجيب، ليس معصية للقلب إنما عدم قدرة، عدم قدرة. فأحيانا القلب يريد شيء شر والعياذ بالله، والعضو الأعضاء لا تطاوع القلب بسبب ضعفها عليه، اقتل وهو لا يستطيع أن يقتل مثلا والعياذ بالله. والقلب يتقلب إما إلى خير وإما إلى سوء، لكن هو الذي يقرر، القرار كله في القلب، القرار كله في القلب. والأعضاء تتحرك، وهذه الأعضاء تحاسب يوم القيامة أيضا، وتعذب على ما فعلته، لأن العذاب عليها وعلى القلب. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، ما الذي يذوق؟ القلب يذوق العذاب والأعضاء تذوق العذاب، والعياذ بالله. هذه الثانية. الأمر الثالث أن مبدأ التحصين للقلب يكون ابتداء وانتهاء باللجوء إليه. مهما حاولت أنت ضعيف، لن تكون قويا إلا بالله، لا يمكن أن تكون قويا إلا بالله عز وجل. استجير به، استجير بعظمته سبحانه وبعزته، لأنه لا طاقة للإنسان بكيد الشيطان الذي هو ذكره الله بالنكاد سنة كان. ولكن قلنا أنه ضعيف على من؟ المخلصين فقط، أما ضعيف فين والعالم كله خاضع للشيطان؟ فالحقيقة أنه سيكون كيد الشيطان ضعيفا إذا التجأت واستعذت حقيقة، أما إذا لم تلتجئ وتستعيذ حقيقة فلا يمكن يبقى كيد الشيطان ضعيفا. إذا هذه الآية مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. فالإنسان مهما بلغ من مجاهدة على أن يصرف وساوس الشهوات عن نفسه، أو وساوس الشبهات عن عقله، والشبهات أشد من الشهوات. الشهوة الإنسان يستجيب لها ويعلم أنه مخطئ، يعلم أنه مخطئ. الخمر سول لك الشيطان الخمر، وأنت رحت شربت، أنت عارف وأنت بتشرب، اللي بيشرب شكله حزين ومكتئب، وعارف أنه بيأذي نفسه، وعارف أنه بيضيع ماله، وعارف أنه بيلخبط عقله، وعارف أن الخمر لن تسري عنه كما زعم أو كما ظن. والشيطان يعني يخليه مثلا يفعل في امرأة فلان أو أخت فلان أو بنت فلان، وهو المفروض أنه لا يقبل مثل هذا، لكن بتنحط بشريته في هذه اللحظة بسبب استجابة القلب لدواعي الشهوات والنفس. لكن وهو بيفعل كل هذه الأشياء هو يعلم أنه على غلط، على خلط، على خطأ شديد جدا. ولذا أبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما قال حسن البصري رحمه الله. ذل المعصية موجود في الوجود، وانت لو رأيت الناس وهم في الخمارات تجدهم يكادون يعني تشفق عليه، طبعا هم لا يحتاجون الى شفق، لكن اقصد لن ترهم سعداء كما يظن الناس، والذين يلعبون الميسر وهذا يكثر ستجدهم تعساء. كل الذين يعصون الله هم في الحقيقة تعساء وليس سعداء. لكن الشبهة مشكلة، الشبهة لا تدخل على النفس ولا والشبهة تدخل على العقل، وصاحبها يقتنع بها ويستعد أن يموت في سبيل هذه. وإذا الدواعش أغلب الدواعش عندهم شبهة، اقتل يا فجر، فجر نفسك، فجر ودعوه مبارك، أنت بعد شوية إن شاء الله، أنت بعد نص ساعة مع الحور العين والملائكة سيكون معك، وتزوج 70 يا بختك يا عم، يلا الحزام النهائي يروح فجر نفسك. سعداء جدا. والرجل عبد الرحمن بن ملجم يتمنى لو يرجع يقتل ابن علي بن طالب 40 مرة، يعني يتمنى أن الله يحيي عليه ويقتله، يحيي عليه ويقتله مرة. سعيد جدا بهذا. والخوارج كلهم نفسهم يقتلوا علي رضي الله عنه، وفي غاية النشوة وهم يذبحون عثمان رضي الله عنه من الوريد إلى الوريد، في غاية النشوة والسعادة وهم يذبحون عثمان رضي الله عنه. الشبهة تدخل على القلوب وعلى العقول، وهذه الشبهة يصعب أحيانا لا تواجه إلا بالسلاح. بينما صاحب الشهوة ممكن بالنصيحة. صاحب الشبهة لو قبل الحوار وقبل الرجوع إلى الدليل هنا الحمد لله، أما أحيانا لا يقبل، هو ينظر إليك على أن أنت ضائع ومسكين، ولا يقبل منك لا كلام ولا يتفاهم معك ولا أي شيء نهائيا خالص، لا يتفاهم معك. وإحنا رحنا مرة سجن الفيوم، كان معايا علي العمراوي اثنين ثلاثة، رحنا نزور واحد كان معتقل، كان بيصلي معانا واعتقل لأنه اتجاهه اتجاه تكفير، وجلسنا في الزيارة مع المجموعة اللي معاه كلهم تكفيريين. هو ليس لما بيجي لما جينا نتحاور معاه قال لي شوف كده مباشرة، تكلمني وتحاورني بشرط لا تذكر هذين الاثنين. قلت له من هم؟ قال لي ابن عباس وابن القيس. لا تذكر لي ابن عباس ده خالص، وانت لو انت لم تستند الى اثر ابن عباس لا يمكنك اقناع الشخص بانه الحاكم مسلم، استحاله خلاص، لانه لا، لان تفسير الايه هو عنه. وانت اذا لم ترجع لتفسير ابن عباس في الايه 44 من سوره المائده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اذا انت سبت تفسير ابن عباس انه كفر دون كفر وكفر اصغر وليس الكفر الذي تعرفونه زي ما كنت بتحفظ الاطفال في نور الاسلام، لو ما عندكش ابن عباس تعمل ايه؟ ولو ما خدتش زي الايه تقنع اللي واخد بظاهرها تمام؟ هل يعني هل انت تستطيع ان تقنع احدا اذا لم ترجع لقول ابن عباس؟ لا يمكن، خلاص انتهى، لن ترجع الى اذا ما في تفسير ابن عباس لن تستطيع ان تقنعه نهائيا، خلاص كده. فهو اشترط علي في اول المناظره ان ايه؟ قال لي لا تقول لي ابن عباس ولا تقول لي ابن القيم. قلت له طب نقول لك يا سيد قطب واحمد شاكر، وقال لي اه. قلت له سبحان الله يا بني ادم، انت عاقل؟ تترك الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان الله عز وجل اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل الذي قال عنه كبار الصحابه شيوخه قالوا هذا حبر الامه وترجمان القران، شيوخه قالوا كده عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم زكاه، وعاوزني ارجع بتقول لي فلان وعلان؟ انت مجنون. ويا جماعة المرجئة والناس كانوا هيضربونا جوه السجن، كانوا هيضربونا جوه السجن. وطلعنا خلاص لجينا للزيارة وانصرفنا. دي قصة حدثت يعني مشاهدة معي، وكان معي إخوة كثيرون، قصة حقيقية حصلت. فإن الخوارج ما الذي يجعله، أنت عارف هو لماذا يرفض كلام ابن عباس؟ ليه؟ طب وابن عباس، ابن عباس نفسه انت ليه بترفضه؟ هو نفسه ابن عباس خلاف منهجك ماشي، ترفض هذا الصحابي ليه؟ لا ابن عباس عندهم ايضا كافر، ما هم الخوارج الاول قالوا ان نترك قول الله لقول ابن عباس، قالوا قد ارسلوا امير من علي، قالوا علي من اكبر الخلق، ما هو علي بن ابي طالب عندهم منطبق عليه قول الله جل لئن اشركته لحظة فن عمل في ذكاء علي بن ابي طالب حابس العمل، هتقول لي خد من ابن عباس؟ وهو لما ابن عباس يؤخذ منه لماذا رجع البعض معه والبعض لم يرجع؟ فهم عندهم يقول لك نترك كلام الله لقول ابن عباس، فنفس الخوارج الاخر يقول نفس الكلام، نترك كلام الله لقول ابن عباس. فتقول له يعني انت تسيب كلام ابن عباس لكلام سيد قطب؟ يقول لك لا انا واخد بالآية، وهو واخد بسيد قطب بالآية. أنا ماذا أقصد؟ أقصد إن الشبهة لما تستحكم في الإنسان صعب جدا، رأي مستعد يموت ويقتل ويقتل ولا في إشكال عنه أبدا، ما عنده أي مشكلة طالما الشبهة. ولذا الشبهة أشد من إيه؟ الشهوة سهلة، الشهوة سهلة، أما الشبهة هذه من أصعب الأمور. ولذا أنت لما تعالى، أنت لما تيجي تتكلم مع صوفي، انت لما تتكلم مع خارجي اهو ما تتكلم مع صوفي، الصوفي تقول له ها؟ لا اقول لك انت ايه، تقول للصحابه اللي صحابك، الصحابه دول من العباد، احنا عدينا المريدين العارفين، الله سيدنا ابن عربي تشوف انت. ولذا قلت لك الآن التيار الديني في مصر يمثله الحقيقة علي جمعة، هو الممثل الاول للفكر الديني الموجود في البلد. فهذا الفكر الديني ان لله ما في السماوات وما في الارض، ان الله هو كل شيء في هذا العالم. لذا راح الاخوه توفيق الشيخ عمرو راحوا يختبروا في الازهر، خطابه وكده يعني. الراجل دخلوا الازهر قال له تعالى، اين الله؟ ربنا له ايد ولا لا؟ جاوب عارف انه هيسقط خلاص، ساقط ساقط. هتقولي ربنا فين؟ لازم تقول له في كل مكان. فقعد يقول له ربنا كان، قال له بقول لك ربنا فين؟ قال قل له ما بقول لك ربنا فين؟ أأمنتم من في، يعني أنت بتؤمن الله في السماء وليس في أي في كل مكان؟ قال له آه. مع السلامة. صح. ربنا لو يدي معناه أنت ربنا جسم. فهذا هو التيار الموجود، شبهات متحكمة في قلوب الملايين. تعال أنت روح عند السيد البدوي، وأنا رحت أنا والولد ده، والناس طبعا ملايين يعني. حاول تكلم حد، انت اذا تكلمت ده الحمد لله تقول جمله وتسلم، انت ممكن تتطحن تتفعص تتفعص فعص، ما تقدرش تتكلم تفتح بقك خالص. الميه ميه البدوي، وميتك حلوه يا بدوي، احيينا يا بدوي، ومامتنا يا بدوي، اشفينا يا بدوي. فالشبهات اذا استحكمت صعب جدا انك ترد هذه المساله، والرد على الشبهات يكون بالدليل، ومشكلة كبيرة جدا جدا جدا. فإذا الشبهة أشد من إيه؟ من الشك. ليس كل رؤوس أهل البدع شهوات فقط، لكن أحيانا رؤوس أهل البدع يجتمع معه الشهوة والشبهة، يجتمع معه الشهوة والشبهة. ولكن الشيطان يزين، يعني مشايخ الشيعة أصحاب العمائم الكبرى، يطلع الرجل مع الخميني والخميني يقول بالمتعة، ويزور واحد في الطريق، والراجل اللي في الطريق الخميني يشوف بنت عندها 3 سنين أو 4 سنين تعجب، فيقول له أتمتع بهذه الليلة، يا برا يا سلام يا سلام. والراجل اللي معاه اللي هو حسين إله الظهير ده، اللي هو تائب من الشيعة وذبحوه، ده دخل المسجد ذبحوه ده في الشارع. حسين إله الظهير يقول أنا مع المعصوم، يعني مع الخميني، أنا مع المعصوم، فأعطيت الفتاة للمعصوم، وطول الليل نسمع صراخ الفتاة، وأبوها فرحان، أبوها مبسوط جدا، ما الخميني بيتمتع بيها، معصوم بيتمتع بطفلة. وقال الخميني في كتاب المرأة المسلمة، ويجوز التمتع بالطفل الرضيع. شبهة وإيه؟ شاه. حسين إله الظهير صلت واحد يسأل الإمام الخوئي، الخوئي ده من كبار علماء الشيعة، فقال له المتعة، قال المتعة ديني ودين آبائي كما قال أبو جعفر سيدي جعفر، المتعة ديني ودين آبائي، ومن لم يتمتع فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طب أريد أن أتمتع بابنتك، قال له بنات الشهادة لا. فطلع قال له ولدي يتمتعون بنسائنا يمنعوننا من التمتع ببناتك. متعة ومال أكل شبهات وإيه؟ احيانا يتحكم في راس الشخص الشهوه، ولا لذا القرضاوي يامر الناس بلبس الحزام وتفجير نفسهم في اسرائيل، تعال انت فجر نفسك. لا طب انت راجل كبير، لا بعت لنا ابنك، لا ابن في امريكا بيدرس، وبنتك في امريكا بتدرس، ابنك يدرس في امريكا وبنتك تدرس في امريكا، وانا احط حزام وراح اتفجر. فالرؤوس دائما يسيطر عليهم الشهوه، ويتحكم في اتباعه بالايه؟ بالشبه. الشبه. لكن كثير من الرؤساء عندهم الشبهة والشك، الشبهة والشك. ولما تيجي تجادله صاحب الشبهة المقترنة بالشهوة يفر منك، صاحب الشبهة بس هو لا يفر، ولكن هنا يتحكم كما تحكم الرجل معي، وقال لي لا تقل كل ابن عباس وابن القيم، لكن كان يريد النقاش بشرط ابعاد الاثنين دول. لكن الاخر اللي هو يكون عنده الشهوة والشبهة، لأن اللي كان بيناظر ده مستعد يبقى في السجن لأن يموت، ولا يهمه الإخراج، هو الشبهة متحكمة فيه. هو لما أقنعوه مثلا بأنه يقتل الأمير ابن مساعد وابن وزير الداخلية، أمير نايف، في محمد بن نايف كان مساعد وزير الداخلية، فأقنعه الشاب ان انت هنضع المتفجرات، فقلبوه وفي دبره حشو امعائه بالمتفجرات ووضعوا ستيكر لاصق وقال له ادخل سلم على الامير. لما تدخل سلم على الامير تنفجر ضد الداخليه بالامير، وهو داخل انفجر قبل ان يصل الى الايه؟ الى الامير. هو صحيح سعيد جدا فرحان، ده عنده ايه؟ شبهه، شبهه راح يموت ولا يهمه، ويقلبوه ويكشفوا عورته ويضعوا في دبره وستيكر وتفضل ويعنقوه بألف سلامة، أنت يا بختك يا عم، شوية هتكون مع الحور العين. حكوا عليه، حكوا عليه ووردوه موارد التهلكة، التهلكة هم يضحكون عليه. هذه مشكلة كبيرة جدا. يا أحيانا أقول لك إن الرؤساء تنضم إلى الشبهة إيه؟ الشهوة، تنضم إلى الشبهة الشهوة، يكسبون الأموال الطائلة ويضحون بالناس ولا يضحون بأنفسهم. شيء من العجيب والعياذ بالله، شيء من العجيب والعياذ بالله. ولذا لا يمكن ان تجد شيخا في الشيعه متوسط الغنى اللي بياخد 20%، 20% من جميع الدخل اي شيء. اللي عنده شبهه وعنده شهوه لما تيجي تناظره يفر. هتيجي تقول له مثلا ايه؟ ما رايك في ابو بكر وعمر وعثمان؟ الشيعي ماذا سيقول؟ كفر مجرمون اغتصبوا السلطه. يعني ابو بكر رضي الله عنه خليفه ولا مو خليفه؟ قال لا، هو خليفه الشيطان. طيب ابو بكر الصديق خليفه الشيطان. ما موقف المعصوم اللي هو مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وموقف الربه اللي هي فاطمه من ابي بكر الصديق؟ لم يعترفوا بولايته ولا. اقول له طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت من تطالب بميراثها من من؟ ذهبت فاطمة عليها السلام تطالب ميراثها من من؟ بصفته ايه؟ بصفته ايه؟ يروح سايب قافل عليك وماشي، ما يردش عليك، ما يردش، خلاص ما يردش. يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافه على علي بن ابي طالب، تقول له فين النص؟ يقفل ويمشي. مفيش نص، مفيش نص على ان بعدي الخليفه هو علي بن ابي طالب. مات. كل ما تيجي تناظر الشيعي الذي يقترن عنده البل الشهوه بالشبهه يفر منك، يفر منك مباشره. الذي عنده شبهه فقط لو استجاب للنقاش ربنا يهديه، يسب بقى الشيعه ويتحول تحولا ثاني مره. فالشبهات سيطرت على التاريخ، واناس كثيرون جدا من خلفائنا وامرائنا وامتنا قتلوا بسبب انتشار الايه؟ الشبهات، بسبب انتشار الشبهات. وده سياتي معنا في مواقف من تاريخ امه، لكن احنا لسه في عهد عمر. عمر سيقتل رضي الله عنه، لكن الشبهات ستبتدئ تظهر في الامه، يقع السيف في الامه. فالشبهات خطيره جدا. ولذا طيب الشبهات، انت هل ممكن انت ايها السلفي تقول الشبهات سيطرت عليهم اما انا لا، ولا تنتبه لنفسك؟ بماذا؟ بطلب العلم الشرعي المستند الى الدليل. فدائما يكون سلطانك هو الدليل، مرجعك هو الدليل، حجتك هو الدليل. من غير ذلك ستسيطر عليك انت ايضا الشبهه مباشره. فلا بد من ازاله حجب الظلمات التي تعلو القلوب ورد سهام الشر، ليس فقط من السحر أو الحسد أو غيره، وإنما أيضا برد الشبهة وسلطان الشهوة والعياذ بالله. وكل هذا لا يأتي إلا بالاستجارة به واللجوء إليه سبحانه عز وجل. وهناك تحصينات واقية لابد أن أنت تستعمل دائما، يعني ليس فقط أنك تطلب العلم الشرعي وأنك تبحث عن الدليل، لكن أيضا أذكار تحمي بها نفسك. انت بقول لك عدو بيبحث لك عن ثغره، بيبص لعينيك، ممكن يصرفهما الى ايش؟ والى اذنيك والى انفك والى يدك. امال ايه؟ عينان تزنيان وزنهما النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، يا غلام، لا تقال للصغير ولا تقال للكبير، تقال للبالغ او من قارب البلوغ. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذا الحديث احنا إذا مدرس 40 نووية أو نقول للأطفال من حفظهم، لكن لازم إحنا نفهم معناها كويس. احفظ الله يحفظك، إذا لم تحفظ إلا إذا حفظت الله، كيف أحفظ الله؟ طاعة الله عز وجل واجتناب معاصي وجواعة المعاصي. سلاحك فين أهو؟ توبة والاستغفار. أوعى تسيب السلاح ليأخذ سلاحه يميل عليه العدو ميلة واحدة، معروف. ود الذين كفروا لو أنا أسلحتكم وأمتعتكم فأنت سلاحك ما تغفلش عنه، عيب جدا إنك تغفل عن سلاح. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني إيه تجاهك؟ معك، معية تامة، يحفظك دائما. إن الله معنا لا تحزن، إن الله إنني معكما أسمع وأرى. إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت شيئا لا يمكن أن يجيبه إلا الله فلا تسأل إلا الله. أما يا بدوي اشفني ويا حسين اعمل لي كذا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فيما لا يقدر عليه إلا الله فاستعن بالله. لكن يمكن أستعين بالمؤمنين؟ آخر أنا لا أفهم مسألة أحد فأيمالي، لا أستطيع حمل شيء أحد يحمله معي. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة يعني الإنس والجن لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هل الناس مقتنعة فعلا بهذا؟ ولو أنت مقتنع بهذا جدا، هتخاف من حد؟ هتنافق حد؟ هتتزلف إلى أحد؟ أبدا، ما هو لا ينفع. فلن أتزلف إلى صاحب الجاه والسلطان والمال، ولن أخاف من أي شرير إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذا كلام لا يغيره الله ولا يبدله أبدا، خلاص. أن رفعت القلم وجفت الصحف، لا توجد كتابة أخرى تغير هذا الأمر الإلهي، القدر الإلهي المحتوم لا يمكن يتغير، خلاص. هل ستقوم الساعة؟ هل ممكن يتغير هذا الكلام؟ لا لا خلاص. وفي رواية، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، الصبر على ما تكره، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. الزيادة دي في الترمذي والصحيح، وهناك زيادة في الحاكم تعرّى الأولين متفق عليه، والزيادة اللي ذكرناها في الترمذي وزيادة في الحاكم تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليسوء. لو عملت كده كانت الطوبة لبست فيك، ما أخطأك لم يكن ليسوء. واللي أنت عملت كده لأن الملك قال لك اعمل كده فعمل، وربنا هو اللي وكله بقى، فهو اللي حفظك. ولو لم لن يقول لك الملك تخبط فيك الطوبة كده. قلت لك رأيت أنا مرة قطارة بتطير والمرأة ماشية يا حاجة يا حاجة، ولا كأنه صبر ولا كأنه، سبحان الله. فالقدر يأتي فعلا، يعمل بصره ويختفي التقدير وكل شيء، والعياذ بالله. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه لابد أن نتيقن من هذه الأمور. فاحفظ الله يحفظك. أولا هناك تحصينات مهمة. أول تحصين، احفظ الله بماذا؟ بتحقيق الإخلاص في توحيده سبحانه. لازم تحقق الإخلاص، والإخلاص هو حبل النجاة الوحيد الوحيد. لأن ما في إخلاص كل العبادات بطلة، الطاعات بطلة والمعاصي محسوبة عليك. يعني يبقى الطاعة تتحسب ضدك والمعصية تتحسب ضدك. مفيش إخلاص، صلي ما لا ضدك، تصوم ضدك، تقاتل ضدك. ما هو أول من صعب بهم الناس ثلاثة، عملوا أعظم الأعمال الصالحة في الظاهر، صح ولا لا؟ لكن فقدوا شرط، فلما فقدوا شرط الإخلاص فرض الطاعات وبال عليهم ولا نعمة لهم. ده أول من صعب بهم النار ثلاثة. فإذا من غير إخلاص يبقى المعصية ضدك والطاعة ضد، فالإخلاص لابد منه. والإخلاص إما جبلي وإما يكتسب. فاعتبر أن لازم نحن مجموعة الجالسة هذه وأنا أولهم، نعتبر أنفسنا ليس عندنا إخلاص جبلي. إذن الحل إن إحنا نعمل إيه؟ نتمرن، نتدرب، نعمل تدريبات على الإخلاص. أنت تريد عضلة في المكان ده، يبقى في لعبة كده، عايز عضلة هنا، يبقى لازم الحديد تعمل كذا وكذا وكذا، عايز عضله في الظهر في اللعبه الفلانيه. فكذلك انت لما تريد اخلاص لازم تعمل تمارين اخلاص، بدون تمارين اخلاص لن ياتيك وليس موجودا اصلا، وانت تريد تكتسب، فاذا لم تكتسب وتسعى لن تكتسب، لن تكتسب. فتدريبات الاخلاص اول شيء اقوم في الثلث الاخير من الليل ادعو الله يا رب ارزقني الاخلاص، ادعوه ينزل ربنا عز وجل الى السماء الدنيا، ينزل ربنا ولا كما يقولون ينزل امره، المذهب الدولة الان ينزل امره او ينزل ملك او تنزل رحمته، ينزل امره او ينزل رحمته او ينزل ملك. طب ينزل امره، طب امره ده جاي منين؟ ما هو يدبر الامر من السماء، ما قرأت الايه ويدبر الامر من السماء، اذا الامر جاي من فين؟ يعني الامر الذي امر اين هو؟ سبحان الله. طيب رحمته، رحمته لو جت عند السماء الدنيا وقفت استفدنا منها ايه؟ ما السماء وقفت في السماء، ما الرحمه نزلت وقفت في السماء الدنيا، مش هو ربنا بينزل الى الارض وإلى السماء الدنيا؟ طب نزلت الرحمه وقفت عند السماء الدنيا، انا استفدت انا ايه ان شاء الله؟ ورحمته والملك اللي بيدعوا انه ملك ينزل، ملك يقول من يدعوني فاستجيب له، ملك يجرؤ، في ملك يجرؤ يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، ملك يجرؤ يقول هكذا اخواننا في الله يقول هذا الكلام، لكن من يا انت مجرد ما تقول هو ينزل خلاص اعوذ بالله. اذن تدريب الاخلاص، طيب ربنا بينزل هو سبحانه ينزل معه، وانا اريد التدريب الان، اذا هو ينزل انا او انا اقوم، اقوم افزع اليه، من يدعوني فاستجيب له، ادعوك ان ترزقني الاخلاص، من يستغفرني استغفرك واتوب اليك، يسالني ارزقني الاخلاص. يبقى لابد من تأدي اول تمرين، في تمرين تاني انك تبدي تعمل طاعات لا يراها ولا يطلع عليها احد، وتعاهد نفسك انك لا تذكرها. لكن حضرتك مثلا تقوم الليل مثلا من سنتين وجاي ما تقول خلي بالك انا من سنتين كنت قاعد معاك وقعدنا العقيقه بتاعت فلان ورحنا اكلنا عند علي وبعدين رحت قمت ليله مره تسوى، بعد سنتين جاي تضيع العمل الذي عملته. فاذا انت لازم تعمل عمل سر كده ولا احد يعلمه الا الله، صدقه خفيه ولا ربع نص جنيه، صدقه خفيه ما لا احد يعلم ولا اي شيء ولا انسان، اعمل وانسى. من غير هذه التدريبات لن تكتسب الايه؟ الاخلاص ابدا لن تكتسب. فاذا احفظ الله يحفظك، ليس كلام يردد ونحفظه لتلامذتنا وخلاص، لازم نفعله نحن. ولازم اعاهد قلبي، يا قلبي لابد من يقين جازم اناقشه كما ناقشته في من ينزل، لا ينزل امر الله، لا ينزل رحمه الله، لا ينزل ملك، لا. هنا انا بعمل قلبي بشربه اليقين وانظفه من الشوائب، فتعاهد قلبك باليقين الجازم بعظمه الله عز وجل، خالق هذا الكون العظيم جدا، رازق كل المخلوقات، عظيم جدا سبحانه. لابد ان اقنع قلبي بعظمه الله تبارك وتعالى، وان يقدره حق قدره، وان افرده سبحانه بالعباده، واعتقد انه لا استحقاق لاحد الا له. انا مستعد اعبد الذي خلق، هات لي حد خالق مع الله وانا اعبده مع الله. طيب هات لي حد رازق مع الله وانا اعبده مع الله. طب هات لي حد وارث مع الله وانا اعبده مع الله. فين ده؟ مفيش. لا خالق معه ولا مالك معه ولا مدبر معه ولا وارث معه. لازم اعبده فقط، هو المستحق لوحده سبحانه وتعالى. له الربوبيه التامه والالوهيه ليه التامه، ولو عظمه الاسماء والصفات تبارك وتعالى. لو تحقق هذا الكلام في قلب العبد هذا القلب يصير ايه؟ حصن حصين. يجي الشيطان يجد الشيطان يعني مصدات عظيمه جدا ومردات عظيمه جدا. هذا هو التوحيد، وهو مبنى الدين، وهو الذي التوحيد يجعلك تتوكل على الله عز وجل حق توكل. لن تتوكل الا بيقين، لن تتوكل الا بعلم النافع، لا يمكن ابدا، وهو درع حصين وسلاح مكين، لا يمكن لمخلوق ان يقارب حماه. اذا ودايما استعيذ بالله عز وجل، استعيذ بالله تبارك وتعالى، والجئ اليه واعلم ما ضعفك له، واطلب النفع منه واطلب منه دفع الضرر، لانه لا يخلق النفع والضرر الا هو سبحانه عز وجل، ولا يدفع ضر الا به تبارك وتعالى. ف هذه وسائل احنا نكملها ان شاء الله في المره القادمه، لكن هذا الدرس مهم، كل ما اشياء يعني موجوده في واقعنا لابد منها، والله المستعان وحده جل وعلا. طيب قليلا ونبدا الدرس الاخر ان شاء الله.